بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 30 من شهر ذي الحجة 36,400، وفي بعض التقاويم الأول من شهر الله المحرم 37، لكن المعتمد هو أننا في آخر يوم من ذي الحجة بناء على الوقوف بعرفة، فإنه إذا لم يرى الهلال هلال المحرم نتم ذي الحجة 30. وعلى هذا فهذا اليوم الأربعاء هو 30 من شهر ذي الحجة، ويكون يوم عاشوراء بإذن الله تعالى في يوم السبت بعد القادم، لمن يريد أن يؤرخ للصيام فيصوم الجمعة ويصوم السبت، فيكون صام التاسع أو العاشر، التاسع والعاشر، أو صام العاشر والحادي عشر، فيكون يعني قد وافق صيامه على جهة اليقين. درسنا في هذا اليوم في شرح بلوغ المرام، وكنا قد انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس القادم من الأحكام المتعلقة بصلاة المريض والمسافر، ونبدأ في هذا الدرس في ذكر الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجمعة. ذكر أحاديث كثيرة متضمنة لأحكام الجمعة ويوم الجمعة، ترقيمها من الحديث 53 بعد 300 إلى 77 بعد 300 بترقيم المحقق عصام بن موسى هادي. قال رحمه الله: باب الجمعة. الجمعة بضم الجيم والميم، ويجوز تسكين الميم تخفيفا، وجمهور القراء يقرؤون: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. القراء كلهم على ضم الميم الجمعة، لكن جاء في بعض القراءة الشاذة الجمعة بإسكان الميم، وهي لفظة أو نطق صحيح في لغة العرب. وهذا اليوم يوم الجمعة يوم مبارك، فإنه من أفضل الأيام عند الله، وقد جاء في فضله الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون، يعني هذه الأمة، ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، أو الذي كتبه الله عليهم، كتب الله عليهم فاختلفوا فيه، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. خيرت اليهود بين الجمعة والسبت والأحد فاختارت السبت، وخيرت النصارى فاختاروا الأحد، وادخر الله لهذه الأمة يوم الجمعة، فهو اليوم الذي هدانا الله عز وجل إليه. جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. والأحاديث في فضل يوم الجمعة وما فيها من فضل كثيرة جدا. وقد ذكر الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فصلا ذكر فيه خصائص الجمعة، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. نتمنى من الأخوات الرجوع إلى كتاب زاد المعاد في هذا الفصل في الجزء الأول في الصفحة 53 و300، تكلم عليه في أكثر من 70 صفحة فيها خصائص يوم الجمعة. ذكر قرابة 33 خصلة أو صفة من صفات هذا اليوم المبارك، فإن شاء الله تراجعونها ونريد تلخيصها في ورقة أو في ورقتين، نكتب الخصلة الأولى كذا والخصلة الثانية كذا، حتى نجمع بين أمرين: أن نتعرف على هذا الكتاب المبارك زاد المعاد، والأمر الثاني أن نقرأ هذا الفصل، فيه قراءة حسنة وملخصة، ويلخص إن شاء الله في أوراق ويمكن أن يسلم في الأسبوع القادم والذي بعده. زاد المعاد الجزء الأول 353. نرجع إلى الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. افتتح باب الجمعة بحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة معا رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان حكم الجمعة والترهيب من ترك صلاة الجمعة وترك حضورها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد، يقول عبد الله بن عمر أبو هريرة قال على أعواد منبره، يقصد أنه خطب بذلك، فقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. كلمة لينتهين يعني والله لينتهين، اللام لام القسم، عن ودعهم أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ولهذا قال عن ودعهم الجمعات، فهذا وعيد، يختم الله على قلبه ويصبح من الغافلين اللاهين، ويصبح قلبه أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بسبب أنه أصبح من تراك حضور الجمعة. قال القاضي عياض: هذا الحديث حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها فرضاً، إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر. إذن عنوان هذا الحديث حكم الجمعة أو وجوب صلاة الجمعة أو الترهيب من ترك الجمعة، أي هذه العناوين فإنه يدل على المقصود وعلى المراد. للأسف الناس اليوم يعرفون فضل يوم الجمعة ويعرفون فضل صلاة الجمعة وأهمية حضورها، يعلمون ذلك لكنهم لا يعملون بما يعلمون إلا من رحم الله. ولذلك فضائل الجمعة متعددة وما جاء فيه من الفضل كثير، كما ذكرنا ابن القيم أوصل فضائله إلى 33 خصلة من خصال الفضل، والناس تعرف شيء من ذلك لكن ما يعملون. فيوم الجمعة الذي هو يوم عيد للمسلمين ويوم فرح ويوم سرور ويوم عبادة صار عند الناس يوم كسل، وصار الناس يشغلون فيه بالبرامج المتخصصة للجمعة وليلة الجمعة، فيسهر بعض الناس ليلة الجمعة على المعاصي والفجور أو على النظر إلى التمثيليات والمسلسلات والأفلام التي تخصص بالجمعة، ثم إذا سهروا في ليلة الجمعة ناموا عن صلاة الفجر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصبح صبح يوم الجمعة، هذه الصلاة ينامون عنها ثم لا يستيقظون إلا متأخرين، فمنهم من يترك الجمعة ومنهم من يحضرها متأخرا. فهل هذه الأفعال تليق بما ورد في فضل الجمعة وحث المسلم على اغتنامه في طاعة الله جل وعلا، وحث المسلم على أن يهتبل هذا اليوم في الازدياد من الصالحات؟ فالرجال الذين يتركون الجمعة ولا يحضرونها متوعدون بهذا الوعيد العظيم. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله أحاديث لها تعلق ببيان وقت صلاة الجمعة، فقال: وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه، أي نصلي الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة، يعني نتتبع الظل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل من القيلولة الاستراحة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأحاديث يحكي فيها سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد رضي الله عنهم الوقت الذي كانوا يصلون فيه الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحصل هذه الأحاديث أنهم كانوا يصلون الجمعة في أول وقتها، يبادرون بها، يبادرون بالجمعة في أول الوقت. ولهذا يقول سلمة: وليس للحيطان ظل نستظل به، يعني ليس للحيطان، للجدران، ظل نتقي به الشمس لأن ظلها قصير. وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر. متى يبدأ وقت صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت صلاة الظهر، ويمتد وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. هذه الفترة هي الوقت الذي يصلح فيها صلاة الظهر، وكذلك الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أول وقتها بعد الزوال مباشرة، ولم يكن يطيل الخطبة، كانت خطبته قصدا وخطبة قصيرة، ثم يصلي بهم الجمعة فيخرجون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ولا للجدران ظل، يعني ما زال ظلها قصيرا. ولذلك قال سهل: ما كنا نقيل، يعني لا القيلولة كانت قيلولتهم قبيل الظهر وغداؤهم قبل الظهر، فكانوا في يوم الجمعة يصلون الجمعة ثم يقيلون ويتغدون. فهذا المقصود من هذه الأحاديث، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغير واحد من الحنابلة، أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، فمن العلماء من فهم من هذه الأحاديث وغيرها أنه يجوز أن تصلى صلاة الجمعة قبل الزوال، وهؤلاء يقولون صلاة الجمعة وقتها يبدأ من أول وقت صلاة العيد، فعندهم أنه يجوز أن نصلي الجمعة في وقت الضحى. ومن أدلتهم حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا حين تزول الشمس، يعني يصلون الجمعة ثم يرجعون فيريحون الجمل الذي ينضح الماء من البئر ويجعل له وقت استراحة. يقول هذا يكون عند الزوال، معنى أن الصلاة تمت قبل الزوال، ففهموا من ذلك أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، فعندهم الجمعة تبدأ من أول وقت صلاة العيد. والمعنى لو أن الإمام صلى بهم الجمعة في وقت الضحى لجاز ذلك. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أنه يجوز أن تقدم صلاة الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة، إذا كان الزوال في الساعة 12 الآن في هذه الأيام، صلاة الظهر في الساعة 12 والربع، فعندهم أنه يجوز أن نصليها في 11:15 أو 11:30. قالوا فيجوز أن تصلى قبل الزوال بنحو ساعة، والأقوى في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، هو الأقوى وهو الأحوط، أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر ويبدأ بها الإمام في أول وقتها، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. إذن هذه الأحاديث تعلقها بماذا؟ ببيان وقت صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. حديث جابر هذا فيه بيان بعض أحكام الجمعة، وهذا الحديث مشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن الخطيب يخطب قائما، وهذا سيأتي معنا أيضا بيانه في حديث جابر بن سمرة بعد ذلك. فالسنة في الخطيب أن يخطب قائما كما كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة الثانية العدد الذي تصح به الجمعة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما والناس حوله، فجاءت عير من الشام. العير المقصود بها الإبل التي تحمل التجارة من الطعام والكسوة وغير ذلك. فلما جاءت هذه القافلة في وقت الجمعة والناس حول رسول الله انفتل الناس إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلم يبق معه إلا هذا العدد 12 رجلا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل خطبته حتى انتهى منها. فقال بعض العلماء: إذا صلى الإنسان الجمعة ومعه هذا العدد صحت الجمعة، وإذا كان أقل من 12 رجلا فإنه لا تصح الجمعة ويصلون ظهرا. وهذه المسألة هي مسألة العدد الذي تنعقد به الجمعة، هل صلاة الجمعة شأنها كشأن بقية صلوات الجماعة أم أن لها تميز في العدد؟ كثير من الفقهاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة يقولون العدد المعتبر في الجمعة 40 رجلا، والمعنى عندهم أن الخطيب إذا حضر وكان الناس الموجودون عددهم 40 فأكثر فإنه يصلي بهم الجمعة، فإذا نقص هذا العدد واحدا فإنه يصلي بهم الظهر، ولهم أدلة في ذلك كلها ضعيفة. والمالكية يقولون العدد 12، فعندهم العدد 12 رجلا. ومن العلماء من يقول العدد المعتبر هو ما يكون الناس به جماعة. قيل الجماعة تنعقد باثنين، وقيل الجماعة تنعقد بثلاثة، وهذا القول أرجح أنه إذا كان العدد ثلاثة أحدهم يخطب واثنان يستمعان صحت صلاة الجمعة. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة في آخر أبواب أو في آخر أحاديث صلاة الجمعة. هذا الحديث قال فيه الإمام الحافظ ابن حجر، قال فيه: رواه مسلم. وقد تعقبه العلماء بأن الحديث متفق عليه، يعني رواه مسلم والبخاري أيضا، فكأن الحافظ غفل عن هذا في هذا الموضع لما كتب، وإلا فالحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، والحافظ من أعلم الناس بصحيح البخاري، ولكن جل من لا يسوء. وقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبيب عن هذا الحديث: متفق عليه من حديث جابر. فالحديث متفق عليه. بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له. قال: وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. رواه النسائي يعني في السنن، في كتابه السنن. وابن ماجه يعني في سننه، وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجه كما تقدم معنا هما أحد أو من الكتب الأربعة التي هي كتب السنن. والدارقطني له كتاب اسمه السنن أيضا، سنن الدارقطني مطبوع في نحو 6 مجلدات، روى هذا الحديث فيه، يقول الحافظ: وإسناده صحيح، أي إسناد الدارقطني أحد أسانيده، لأن له أكثر من إسناد، لكن قوى أبو حاتم إرساله، أشار الحافظ ابن حجر بهذه الكلمة إلى ضعف الحديث، وأن الصحيح في الحديث أنه ضعيف، لأن كلمة إرسال يعنى بها أنه رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر من حدثه به، فالحديث مختلف في صحته، والذي رجحه العلماء أنه حديث مرسل. نكتب عند يعني هو واضح من كلام الحافظ بن حجر، لكن معناه صحيح، وقد جاء معناه عن ابن عمر من كلامه موقوفا عليه، كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى 4. وكذلك جاء عن ابن مسعود. إذن نحن نكتب عند هذا الحديث: ضعيف مرفوعا، ضعيف مرفوعا، وصحيح موقوفا، وصحيح موقوفا. ما معنى موقوفا؟ يعني من كلام عبد الله بن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فيمكن أن نجعل عنوان لهذا الحديث: بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم حديثاً له تعلق بهذه المسألة وقد تقدم معنا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث عام يدخل فيه الجمعة وغير الجمعة، والمقصود هنا إدراك الوقت أو إدراك الجماعة. إذا دخل الإنسان والناس يصلون صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، فأدرك معهم ركعة كاملة، يكون قد أدرك الجماعة وفضلها. قالوا: فإن أدرك أقل من ركعة، ففي المسألة خلاف، إذا أدركهم وهم في التشهد مثلا الأخير ودخل معهم، هل يكون قد أدرك فضل الجماعة؟ من أهل العلم من يرى أن إدراك فضل الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة، وكذلك إدراك وقت الصلاة. إذا نام الإنسان عن صلاة العصر واستيقظ قبل غروب الشمس فتوضأ وصلى، فغربت الشمس وهو يصلي، فهل يكون قد أدرك الوقت فنقول إنه صلى العصر في وقتها، أم يكون قد فاته الوقت وصلى في غيره، لأنه بعض صلاته في الوقت وبعض صلاته في خارج الوقت؟ يقول العلماء: إذا أدرك ركعة كاملة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقتها، فتكون صلاته أداء. وإذا أدرك أقل من ركعة قبل غروب الشمس ثم دخل غربت عليه الشمس فتكون صلاته قضاء. هذا هو الفرق، الأول صلاته أداء والثاني صلاته قضاء. فكذلك هنا إذا أدرك الجمعة، الناس يصلون الجمعة، إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، وعليه أن يضيف إليها ركعة أخرى ويسلم وتتم جمعته. وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة. من الفقهاء من يرى أنه لا بد من إدراك جزء من الخطبة، فعندهم أن من لم يدرك جزءا من الخطبة لا يكون مدركا للجمعة، ويقولون من لم يدرك الجمعة، من لم يدرك الخطبة أو جزءا منها فليصلي أربع ركعات، ولكن هذا القول قول غير صحيح. إذن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة جاء الإمام في التشهد أو بعد الركوع الثاني فهذا يكمل الصلاة معه، فإذا سلم الإمام يصلي أربع ركعات ظهرا، يصلي أربع ركعات وتكون نيته الظهر، وهذا قول الجمهور كما ذكرنا. وهذا هو ما صح عن ابن عمر، إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا، يعني أدرك أقل من ركعة. وجاء عن ابن مسعود أيضا أنه قال من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعا. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث الذي ذكره الحافظ. بقيت مسألة وهي أن بعض الناس في بعض البلدان إذا أدرك الجمعة، أدرك ركعة من الجمعة، فإنه انتشر عندهم أنهم يصلون الظهر بعد الجمعة، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يصلي الجمعة ويصلي بعدها أربع ركعات ظهرا، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث جابر بن سمرة فقال وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. قد كذب يعني أخطأ، إنهم العلماء والعرب تستعمل كلمة الكذب، يقول فلان كذب يعني أخطأ. هذا الحديث فيه بيان مشروعية الخطبتين يوم الجمعة، فنجعل له عنوان مشروعية الخطبتين يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. هذه الخطبة المباركة في يوم الجمعة هي الذكر الذي قال الله سبحانه في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال بعض المفسرين المراد بذكر الله الخطبة والصلاة، فالجمعة لها خطبتان، الخطبة الأولى والثانية. ولا بد من هاتين الخطبتين، يعني لا تصلح الجمعة إلا بخطبة. والخطبة السنة فيها أن يكون قائما. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، والمعنى أنه إذا صلى إذا خطب جالسا يكون قد خالف السنة. إذا خطب جالسا مع قدرته على القيام صحة الخطبة، لكنه قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا بيان مشروعية الجلوس بين الخطبتين، يجلس بينهما جلسة خفيفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الجلوس فائدته الفصل بين الخطبتين، وهو سنة عند جماهير أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بوجوبه. وإذا جلس فإنه ليس في وقت جلوسه ذكر معين يقول، إنما يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيبدأ بالخطبة الثانية كما هو المعمول به في زماننا وفي عند الناس منذ زمن بعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم رحمه الله. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث فيها بيان صفة الخطبة وبعض أحكامها، إن شاء الله تعالى يكون معنا هذا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر، وقبل أن ننتهي نذكر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فهذا الشهر شهر خصه الإسلام بمزية الصيام فيه، من استطاع أن يجتهد في الصيام في هذا الشهر المبارك فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع فلا يحرم نفسه من صيام يومي التاسع والعاشر منه، تاسعاء وعاشراء، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحث أبناءه ويعود أيضا صغاره على صيام مثل هذا اليوم المبارك. فهذه هي السنة المباركة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام عاشوراء فقال إنه يكفر سنة كاملة للذنوب والآثام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم.